بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 68، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع تفسير قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة في الآية 48، قال عز من قائل: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وبينا فيما مضى أن هذه الآية خطاب لبني إسرائيل بعد أن حذرهم الله عز وجل من القول بدون عمل، فقال لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يكونوا مع أمة الركوع، أمة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وأمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة، وبين لهم نعمه عليهم، ثم أمرهم بهذا الأمر: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقلنا أن من قواعد التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى وإن كانت الآية لها سبب نزول والخطاب فيها يوجه لأهل الكتاب، إلا أن لفظها عام فيعم، فهو يشملنا نحن أيضا ويشمل البشرية إلى قيام الساعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولذلك بعد أن بينا مفهوم التقوى، بدأنا نقف أمام قضية الشفاعة ولا يقبل منها شفاعة. فبينا مفهوم الشفاعة وأنها طلب الخير من الغير إلى الغير، تحدثنا عن أقسامها وأنها تنقسم إلى قسمين: شفاعة دنيوية وشفاعة في الآخرة. أما في أمر الدنيا منها المباح ومنها غير المباح، وفصلنا في ذلك. المباح طلب الخير من الغير للغير بشرط أن ألا يؤدي إلى سلب حق من الحقوق. أما إن كان طلب الخير من الغير للغير فيه سلب لحقوق الآخرين فهنا تذم. وضربنا أمثلة، ثم انتقلنا إلى الشفاعة في الآخرة، وأيضا قسمناها إلى قسمين، شفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولها أقسام بيناها، منها الشفاعة العظمى، منها الشفاعة في أناس يدخلون الجنة بغير حساب، ومنها الشفاعة في أناس دخلوا النار فيخرجون منها بشفاعة النبي المختار، ومنها شفاعة النبي في عمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه فقط، فهو في ضحضاح من نار. وبينا هذا وفصلنا، لأنه لا شفاعة لكافر، أو لا شفاعة في كافر أن يخرج من النار، فدي خاصة بالنبي فقط، تخفيف العذاب عن أبي طالب لخدمته للدعوة ووقوفه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مدافعا. القسم الثاني الشفاعة العامة، ودي بتشمل نبينا وجميع الأنبياء والرسل، وكذلك تشمل الشهداء والعلماء، وتشمل الصالحين من عباد الله رب العالمين. وبينا أنواعها في الدرس الماضي، وقفنا عند مسألة مهمة، وهي شروط الشفاعة. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الشافع وفي المشفوع حتى تقبل الشفاعة عند الله رب العالمين؟ فتعالوا بنا لنتعرف على شروط الشفاعة يوم العرض على خالق السماء والأرض. عندنا أول شرط من شروط الشفاعة وقبول الشفاعة، أن يكون الشافع مأذونا له في الشفاعة، أي يأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع. الدليل في سورة البقرة، نقرأ مع بعض كده آية الكرسي، يقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع يوم القيامة عند الله عز وجل إلا أن يأذن الله له، سواء كان نبيا أو رسولا أو ملكا مقربا أو كان شهيدا أو عابدا صالحا، لابد أن يأذن الله عز وجل له أن يشفع. يبقى ده شرط الأولاني، ولذلك قال تعالى في سورة يونس في الآية الثالثة: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يبقى أول شرط الإذن من الله تعالى، فلا شفاعة يوم القيامة إلا بإذن، سواء كان هذا الشافع نبيا رسولا ملكا مقربا شهيدا عالما عابدا صالحا. إذن أول شرط الإذن، فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، وينبغي أن تستقر هذه العقيدة في النفوس، الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، ولا يحدث شيء في كون الله عز وجل إلا بإذنه، إلا بإذنه. ذلك لما تحدثنا في درس السيرة عن حادثة الإفك، والتي اتهمت فيها الحصان الرزان المبرأة من فوق السبع طباق، الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين زوج النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، اتهمت في عرضها من رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وعلمنا أن الوحي لم ينزل لمدة شهر تقريبا، لإثبات هذا أن الأمر ليس بيد النبي، وأن الأمر بيد الله رب العالمين، وأخر الوحي لحكم عديدة كان منها هذه الحقيقة نتكلم بصددها، لأن بعض الكفار زعم أن القرآن من تأليف محمد، ده كلام محمد مش كلام رب محمد. طيب يا جماعة، لو كان القرآن ده كلام محمد كيف يصبر شهرا يخاض في عرضه ما دام القرآن كلامه؟ ليه ما في أول يوم راح قال يا جماعة سورة النور فيها براءة عائشة؟ صح؟ لا، تتأخر الوحي لمدة شهر وشدة الألم على النبي والضيق والكرب والهم والغم وعلى أمنا رضي الله عنها أرضاها، المجتمع كله كان في هم. ليه؟ لإثبات دي أن الأمر بيد الله والقرآن مش كلام محمد. لو كان القرآن من كلام محمد هل يصبر محمد على هذا الأذى وعنده البراءة في صورة كتبها وصنفها مثلا؟ تم في أول لحظة أهو ربي بيقول كذا. لا، فنزلت سورة النور بعدها بإيه؟ بشهر، فيها براءة لأمنا. إن الذين جاءوا بالإفك، طب هو لأن كذب الكلام ده كله باطل، فدي تبرئة لمين؟ لأمنا. وفي طيات السورة أولئك مبرؤون، فاللي يتهم أمنا بعد ذلك فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. يعني الروافض ليسوا بمسلمين. لماذا؟ كذبوا الله عز وجل، يخوضون في عرض أمنا ورغم أن الله أنزل سورة كاملة في براءتها. فاللي يطعن في عرض أمنا كذب ربنا عز وجل، واللي كذب الله كافر مرتد. حد شو يقول لك بقى إخوان مين؟ إخوان مين يا عم الشيخ؟ هتأخي بين كافر ومسلم؟ تبقى أنت مش فاهم حاجة خالص. فالروافض حكمهم الردة والكفر، عشان كده ما اسمهاش حاجة اسمها يقول لك الشيعة، لا لا، قول هذا دين الشيعة، دين جديد، هذا ليس دين الإسلام. وكمان كلمة الشيعة فيها تزكية، هم ليسوا شيعة، لو كانوا أنصارا لآل البيت لاتبعوا النبي الأمين. واضح؟ فدول أعداء لآل البيت، فنسميهم الروافض. سموهم إيش؟ الروافض. إذن الأمر بيد الله عز وجل. خلاص، القرآن ليس من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، والأمر بيد الله من قبل ومن بعد. ودي بتعلمنا حسن التوكل على الله عز وجل، حسن التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المباحة المتاحة. ربنا جعل أسبابا، جعل أسبابا، فأنت بتأخذ بالسبب، لكن اعتمادك على من؟ على ربك مش على السبب. في شأنك كله، حتى قضية الرزق لما نقرأ في سورة الملك الله تعالى يقول فامشوا في مناكبها. المناكب أي نواحيها، اتحركوا اعملوا، خذوا بالأسباب. الشيخ محمد راجل شغال في شركة، خلاص، فبيبدأ في الصباح الباكر يروح للشركة بتاعته، هذا السبب، بيروح للشركة هذا السبب، هو بدأ يمشي في المناكب اهو. وذلك تجد مثلا شغله متنقل، مثلا النهاردة بيشتغل في زول صباخ، بكرة يودوه زال بروك، بعد كده يودوه هاي البروم، بعد كده يودوه شتوتغارت، على حسب موضع العمل. أدي المناكب وعمال يتنقل في مناكبها ونواحيها. الباش مهندس حسام قاعد معانا اهو، كان قاعد فترة في شتوتغارت شغله هناك، بعد كده انتقل جه زول صباخ بقى شغله هنا، هو بيتحرك في المناكب اهو، شويه اسبوع يصفروا مش عارف فين، واللي بعديه يصفروا مش عارف فين. صح؟ ما هو دي فامشوا في مناكبه، اديك بتتحرك وتاخد بالسبب. انت كمان في دراستك اليوم في مدرسه ابتدائي، المرحله الجايه تنتقل لمدرسه مش عارف جيمنازيوم ولا اسمها ايه، ما دي مناكب كلها سعي في المناكب اهو. الله، انت قلت في الرزق، ما هو ده برضو رزق، هي الدراسة مش رزق؟ ما هي الدراسة رزق. انت ليه خصيت الرزق بالمال فقط؟ تحصيلك للعلم رزق، شهادة تفيدك في حياتك رزق، وهكذا. فبدأ يتنقل من مدرسة لمدرسة، دخل الأوني يعني الجامعة، خلاص بقى راح الأوني بتاع الزار بروكن، ولا هيروح الأوني في مانهايم ولا هايدلبرج، ولا على حسب، هذه كلها ماشي في ايه؟ في المناكب. وديكم معظمكم اللي جاي يدرس جاي من بلاد المسلمين، اللي جاي من المغرب يدرس في ألمانيا، ما هو ماشي في المناكب، واللي جاي من مصر واللي جاي من سوريا ما هو ماشي في المناكب، خلاص كده، واللي جاي من تركيا ما هو مشي في المناكب وهكذا. واللي جه من جامبيا برودة إبراهيم مشي في المناكب، اتحرك خلاص كده. يبقى إذن القرآن قال لنا كده، فامشوا في مناكبه، أدينا ماشيين، أنتم الآن تمشون في مناكبها، جئتم لتحصيل العلم وده رزق صح؟ اللي جه من زربروكن، واللي جه من زور صباخ، واللي جه مش عارف مدينة اسمها، أنت عند حاج محمود أبو محمود اسمها إيه؟ كفير شيد، أنا مش عارف أقولها حتى، كفير شيد. واللي جه من سانتينجبرت، من مدينة سانتينجبرت، ها؟ سانتين مش أنت، أنا والله أنا عارف إنه مطلع بس عايز أقول إيه وهيبص لي دلوقتي. فدي كلها فامشوا في مناكبها، خلاص كده؟ خدنا بالسبب، خلاص كده؟ هل سببنا ده اللي خلانا نحصل؟ لا والله، ما ممكن كلنا قاعدين درس العلم صح وخدنا بالسبب صح، لكن ممكن واحد يفهم وتمام التمام، واحد تاني تبقى عنده معضلة وما يفهمش قوي صح؟ ده كله بإذن مين؟ بإذن الله. عشان كده أقول لك دايما توكل على الله. واحد تاني خد بالسبب في أمر السعي على الرزق، وراح محمد قام بدري وراح الشغل، فوق لما راح هناك قال والله احنا حصل مشاكل في الشغل، فالنهارده ايه اديناكم اجازه وعطله، يروح راجع تاني بلبسه يوم عدى خلاص كده، مع انه ساعه خلاص. طب او والله عطله لمده شهر، ده في مشاكل في ايه، وقفنا الشغل، طيب مع السلامه خلاص. يبقى اذا مش السبب بقى الامر بمين؟ باذن الله عز وجل. فانا اخذ بالسبب لكن اتوكل على الله عز وجل. عشان كده قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، بس مش من سببكم بقى، ولا من مشيكم ولا من سعيكم، لا انت بتجد وتجتهد وتاخد بالاسباب المباحه المتاحه وتسيب النتيجه على ربك. عشان كده من افضل الاعمال اللي بتعلم التوكل الزراعه. المزارع في الارض سبحان الله، الارض بتعلمه التوكل على الله، يحط البذره ويتعلق بالسماء، هو أخذ بالسبب، حرس الأرض ونظفها وراح البذر، ينتظر إيه بقى؟ المطر بيجي منين؟ بس خلاص، دي دايما ينظر للسماء كده، تعلق بالله خلاص، عارف إنها مش تطلع غير من عند ربنا، أنا بس سبب رميتها وانتظر بقى الغيث من عند الله. فتيجي الأرض تعلمه إيه؟ إنه يتصل بالسماء دايما، إنه يعلم أن الأمر بيد الله مش بيدك أنت. وذلك ربنا قال كده في سورة الواقعة، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. بس خلاص أنت حطيت البذرة فقط، لكن من الذي جعلها ثمرة وشجرة؟ الله عز وجل. في أوبزيت سني هي أوبزيت إن ده له يحسن مش إن تترجم له عشان هو ما يتكلمش العربي. افغاني او دويتش كاين دويتش طبعا اوبزيت سون دويتش ده هي اوكي. اذا الامر كله بيد الله عز وجل. عشان ننتبه لهذه الحقيقه، لو وصل دي لينا كايمان والله ما حد هيتهم ولا حد هيحزن ابدا. اي مشكله بقى قولي رب، بس ما تتعلقش بالمخلوقين بقى إلا كسبب مباح لمخلوق يقدر على قضاء الحاجة دي وحاضر وحي. ومع ده كله اعتقادي إن مش هو ده لكن الله ربنا اللي يعينه على قضاء حاجتي. ما هو ممكن أروح أستعين بمخلوق حي قادر لكن لا يوفق في قضاء الحاجة لأن ربنا ما شاءش خلاص. يا برضه هتعلق بالله عز وجل، أنا خدت بالسبب لكن أعلم يقينا أن الأمر بيد الله، قد يوفق هذا الذي استعنت به وقد لا يوفق لأن الأمر بيد الله. خلاص كده، ودي مهمة قوي. عشان كده في قضية مريم عليه السلام في شدة مخاضها وألمها قال لها ربها وهزي إليك بجذع النخلة. الله قادر أن يأمر النخلة تنزل التمر ولا إيه؟ لا عايز قانون السببية. انك لازم تاخد بالسبب المباح المتاح وتترك الامر لله عز وجل. فقال لها: وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا الآن. إذن أول شرط هنا عندنا في الشفاعة يوم القيامة أن يأذن الله للشافع. الشرط الثاني: لابد للمأذون لهم في الشفاعات في الناس أن يستأذنوا في الشفاعة، أي يطلبوا الإذن من الله في الشفاعة للناس قبل أن يتشفعوا. وذلك قال الله تعالى في سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طب ما هو نفس الشرط. لا، مش نفس الشرط. الله تعالى أذن للنبي محمد أن يشفع، خلاص إذن الله له. طب يجب على النبي محمد أن يطلب من ربه الإذن بعد أن أذن. يبدأ يطلب بقى أنت، أنا ممكن أذن لك لكن لازم أنت تطلب أنت كمان. علشان كده في أحاديث الشفاعة يقول: يلهمني ربي بعض المحامد، أو الإذن هو خلاص شفعناك، قول كذا وقول كذا وقول كذا. قال النبي: لا أحفظها الآن. يعني في أسماء من أسماء الله الحسنى غير 99 الموجودين عندنا، يوم القيامة ربنا يلهمها يعلمها لمين؟ لسيدنا النبي عشان يستشفع بها إلى ربي. يقول: فأحمده بها ثم أخر بين يديه ساجدا وأقول: يا رب أمتي أمتي. بيطلب الإذن هو في بعض النصوص. فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. اطلب الإذن بالشفاعة هنأذن لك. الله أكبر. فأقول: يا رب أمتي أمتي. يبقى الشرط الثاني بقى: الله أذن، لابد للمأذون له أن يستأذن. يا على جمال الأدب، أدب يا إخوة. الإسلام كله أدب وديننا كله أدب، خلاص كده. فدي مهمة، ودي احنا ممكن نستفيد منها حتى في مجالس العلم، صحيح؟ يعني الشيخ أحيانا يفتح الباب للأسئلة، خلاص أديني أذنت، اللي عايز يسأل يسأل، صح؟ طب أنت عايز تقول إيه؟ عندي سؤال، وبترفع يديك، صح؟ وأكثر أنا أقول لك: طب قول أنت. يبقى أنت، أنا أذنت بداية ثم استأذنت أنت ففتحت لك الباب للسؤال، وهكذا. هو الإسلام كده أدب. وعليكم السلام، دين أدب، خلاص. يبقى الشرط الثاني: من أذن لهم الله في الشفاعة لابد أن يطلبوا الإذن. الله أكبر. وقال تعالى في سورة النجم في الآية 26: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني كلهم عايزين يستأذنوا، خلاص، فربنا يأذن لمن يشاء منهم بقى ويرضى، خلاص. أذن لفلان يجي بقى تستأذن، فربنا عز وجل له أن يجيزك، طب اتفضل، أو يمنع سبحانه. الشرط الثالث: أن يكون المشفع فيه قد نال رضا الله بأن يشفع فيه. أنا أريد مثلا أن أشفع لفلان، طب هل فلان ده ربنا راضي عنه ولا لا؟ هو ده السؤال. طب ربنا مش راضي عنه يبقى لا تقبل فيه شفاعة، عشان كده لا شفاعة في كافر، لأن الله لا يرضى عن الكفر. فيجي واحد يشفع في الكافر، الله لا يقبل شفاعته. وعندنا في الصحيح قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، يأتي يوم القيامة فيلتقي بأبيه آزر، يقول: يا إبراهيم أنا أبوك. يقول له: يا أبي ألم أدعوك في الدنيا فلم تسمع لي؟ قال: اليوم أسمع لك وأطيع. اليوم أنا أسمع لك بقى، ما شايف النار. فإذا بإبراهيم عليه السلام يقول: يا رب وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وهذا أبي الأبعد، ده والدي. يقال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. هو ربنا أذن لإبراهيم في الشفاعة ولا لا؟ أذن له واستأذن إبراهيم أهو، لكن الله لم يرضى. ليه؟ لأن المشفوع فيه لا يرضى عنه الرب، كافر ومات على الكفر. يقول إني حرمت الجنة على الكافرين، خلاص مرفوضة الشفاعة في هذا. مش مرفوضة شفاعتك أنت، لا، أنت يا إبراهيم عندنا مشفع، لكن في ده لا، لا نرضى عن هذا، اشفع في من نرضى عنه، لكن هذا لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلتفت إبراهيم فإذا بأبيه قد مسخ في صورة زيخ متلطخ، في حيوان اسمه الضبع، مش الضب، الضبع، وده يعتبر من أغبى الحيوانات. فيمسخ والد إبراهيم زيخا متلطخا يحمل من قوائمه الأربع ويلقى به في النار. قال الشراح في شرح وبيان هذا الحديث لماذا يمسخ في هذه الصورة، بعضهم قال رحمة بإبراهيم حتى لا يرى صورة أباه يعذب في النار، فبقى صورة إيه؟ ضبع وخلاص، حيوان بيضع. وبعضهم قال لا، بل مسخ في هذه الصورة تشبيها بهذا الحيوان الغبي، لأن ولده الخليل دعاه للإيمان وحثه على الاستقامة رفض، فده دليل غباء، بل طرده وأراد أن يرجمه، فيمسخ في نفس صورة الحيوان الغبي ده، والله أعلى وأعلم. إذن لابد أن يكون المشفوع فيه يرضى عنه الرب عز وجل. لذلك قال تعالى في سورة الأنبياء آية 28 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يبقى يشفع لمن ارتضى الله عز فقط. عشان كده شفاعتك إمتى تقبل؟ لما تكون في رجل من المسلمين، عاصي وعنده ذنوب ماشي، إنما موحد ما هوش كافر. إنما الشفاعة لا تقبل في كافر، لأن الله تعالى يرضى عن الكافرين. هنيجي بقى في أناس يمنعون من الشفاعة يوم القيامة. نجد نصوصا في السنة، منها مثلا يقول الله عز وجل لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. كثير اللعن ده ربنا لا يأذله في الشفاعة يوم القيامة حتى وإن كان موحدا. دايما خلي بالك من لسانك وطهر لسانك. بعض الناس على طول الله يلعن، الله يلعن، على طول اللعنة في لسانه على طول، هذا يحرم من الشفاعة يوم القيامة، مش ممكن يكون شفيع. شوف ليه بنقول يا جماعة طهارة اللسان ويحفظ لسانك. وطبعا من يلعنون الغير بغير حق. الكفار ما لهمش شفاعة، قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني هم لا يشفعون ولا تنفع فيهم شفاعة شافع، خلاص. طبعا إلا ما خص بالدليل في قصة أبي طالب، ودي خاصة بالنبي فقط، تخفيف لا إخراج، يخفف عنه في العذاب فقط، فهو في ضحضاح من النار، يعني يلبس نعلين في جهنم النار لغاية كعبه فقط، يغلي منهما دماغه، لأنه خدم الإسلام وخدم الدعوة. فالله قابل شفاعة النبي تخفيفا مش إخراجا، لأن لا يخرج الكافر من النار ولا يدخل الجنة، واضح؟ يبقى الكفار لا تقبل فيهم شفاعة. أيضا قال الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، سورة غافر آية 18. الظالم أيوه، الظالم بمعنى الكافر، عشان نبقى عارفين المصطلحات الشرعية. لفظة الظلم تيجي بمعنى الكفر الأكبر، وتيجي بمعنى الكبيرة أو الصغيرة في الذنوب. فهنا سياق للكافر، مش للمسلم الظالم لنفسه، لا، للكافر، بدليل أن الله لا يقبل شفاعة في كافر، فإنه بيمنع عنه إيه؟ الشفاعة. يبقى ده إيه؟ في الكفر. فزي قال تعالى في موضع آخر في وموعظة لقمان لولده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أهو الشرك سماه ظلما، فالظلم قد يكون كفرا أكبر، وقد يكون من الذنوب العادية كالكبائر والذنوب الصغائر. ففي الآية هنا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الظالم هنا بمعنى الكافر، يعني الكافر لا شفاعة له ولا فيه يوم القيامة. فالظلم هنا بمعنى الكفر. وذلك هم قالوا عن أنفسهم يعني في سورة الشعراء: فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. الله مع السلامة. إذن الشفاعة تكون لأهل التوحيد يا إخوة، ممن يرضى الله عنهم سبحانه وتعالى. أما الكفار فلا يدخلون الجنة أصلا ولا شفاعة فيهم إلا ما خص بالدليل كما ذكرت لكم من شفاعة النبي في عمه أبي طالب الذي خدم الدعوة وخدم الإسلام، فيشفع فيه تخفيفا فقط للعذاب لا إخراجا من النار، لأن الكافر لا يخرج من النار ولا يدخل الجنة. لذلك قال النبي: فهو في ضحضاح من نار، أي يقف إلى كعبيه، وفي رواية: ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنتكلم بقى مع قضية الفداء، ولا يؤخذ منها عدل، إنما الشفاعة فهمناها وعرفنا أقسامها. طيب الفداء يوم القيامة للكافر، ده اللي هنتكلم عنه إن شاء الله إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.